الرحمن الرحيم ويا أن كل ولي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
الله على محمد.
الجواب الثاني، إن إسقاط الخيار لا يوجب تحقق الغبن. وإلا فلو كان إسقاط الخيار مؤديا لارتفاع الغبن لكان ثبوت الخيار رافعا للغرر، فبمجرد أن يثبت الخيار يرتفع الغرر، مع أنه من الواضح جدا أن مجرد ثبوت الخيار لا يرفع الغرر. ويشهد لذلك شاهدان. الشاهد الأول عدم صحة بيع المجهول لكونه غررا، مع أنه لو كان مجرد ثبوت الخيار يرفع الغرار لكان المناسب أن يفتي الفقهاء بصحة بيع المجهول وثبوت الخيار لارتفاع الغرر بثبوت الخيار أن يفتي الفقهاء بصحة بيع المجهول وثبوت الخيار، مع أنهم أفتوا بالبط لا، وأن مجرد إثبات الخيار لا يرفع الغرر، فالبيع باطل. الشاهد الثاني بيع المتعذر تسليمه حيث أفتى الأصحاب ببطلان بيع المتعذر تسليمه، كالعبد الآبق، فبيعه باطل لأن المولى لا يمكن أن يحصل هذا العبد عادة، فيكون البيع غرريا. أو كبيع الطير في الهواء أو السمك في الماء فهو متعذر التسليم، ولذلك أفتى الفقهاء ببطلان هذا البيع لكونه بيعا غرريا، مع أنه لو كان الخيار يرفع الغرار لكان المناسب أن يفتي الفقهاء بصحة بيع ما يتعذر تسليمه ويثبت الخيار فيرتفع الغرار، إلا أنهم أفتوا بالبطلان. وهذا شاهد على أن مجرد ثبوت الخيار لا يرفع الغرر، كما أن
سقوط ورفع الخيار لا يوجب ثبوت الغرار. فالخيار أمر أجنبي عن الغرار، بل هو حكم شرعي خاص، سواء كان هناك غرار أم لم يكن هناك غرار، فلا توجد ملازمة بين ثبوت الغرار والخيار أو ارتفاع الغرار والخيار. فتحصل إذن مما تلوناه كله أن المقتضي لسقوط خيار الغبن بالاشتراط موجود، وهو قاعدة المؤمنون عند شروطهم. هذا المقتضي لسقوط الخيار بالاشتراط كما ذكرنا في الدرس السابق. فالمقتضي موجود وهو قاعدة المؤمنون عند شروطهم، والمانع مفقود حيث إن المانع هو الغرار ولا وجود للغرار. بل ذكرنا موانع على أقسام ثلاثة وكلها مد، والنتيجة أن الخيار يسقط باشتراط سقوطه. واضح الكلام؟ جيد جدا. قال المناقشة أو الجواب الثاني: وأيضا فإن ارتفاع الغرار عن هذا البيع ليس لأجل الخيار، ارتفاع الغرار ليس لأجل الخيار، حتى يكون إسقاط الخيار موجبا لثبوت الغرار، وإلا لم يصح البيع أصلا، إذ لا يجدي في الإخراج عن الغرار ثبوت الخيار. مجرد ثبوت الخيار ما يرفع الغرار، لأن الخيار حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرار. إذا كان الغرار موجود فهو باقي على حاله، ومجرد إثبات الخيار لا يرفع الغرار. وإلا لو قلنا أن إثبات الخيار يرفع الغرار لصح كل بيع غراري على وجه التزلزل وثبوت الخيار، مثل الشاهد الأول كبيع المجهول. الشاهد الثاني: والمتعذر تسليمه، مع أن الفقهاء قالوا بل بطلان، بالبطلان لأجل الغرر، مع أنه إذا كان ثبوت الخيار يرفع الغرر لقالوا بصحة البيع وثبوت الخيار وبه يرتفع الغرر. النقطة ثانية، ويا ليته لم يذكر هذه النقطة لأنها أجنبية عن خيار الغبن في خيار الرؤية، وسيتعرض لها أيضا وكله. وعلى كل حال نذكرها سريعا. الدليل على سقوط خيار الرؤية بالاشتراط: كما إذا اشترط البائع على المشتري في عقد البيع فقال له بعتك البستان بألف دينار بشرط أن تسقط خيار الرؤية، فقال المشتري قبل، فهنا أفاد المصنف بسقوط خيار الرؤية للمشتري. والدليل على ذلك هو وجود المقتضي أيضا وفقدان المانع. أما المقتضي فهو ما ذكرناه من قاعدة المؤمنون عنده شروطهم المستفادة من من الحديث النبوي الصحيح. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهمة في المقام هو الغرر، كما صرح الشهيد الأول في الدروس كما ذكرنا كلامه فيما سبق، قال ولو اشترط رفعه أو رفع خيار الرؤيا فالظاهر بطلان العقد للغرر. للغرر بدعوى أن اشتراط البائع على المشتري سقوط خيار الرؤية معناه إسقاط ما التزماه وما اشترطاه من كون المبيع وهو البستان مثلا على تلك الأوصاف السابقة التي شاهدها المشتري سابقا، حيث إن معناه إسقاط المشتري لخيار الرؤية أنه لا يلتزم بكون المبيع على نفس الأوصاف التي اشترطها، وهذا خلاف الشرط الارتكازي في بيع المشاهد أنه على نفس ما شاهدته عليه سابقا بحيث يثبت لي الخيار لو لم يكن كما كان سابقا. إذن فيلزم التناقض، حيث إن مقتضى العقد في بيع المشاهد أنني أشتريه على شرط أن يكون كما كان سابقا، تمام؟ واشتراط إسقاط خيار الرؤية معناه عدم الالتزام بما يقتضيه العقد من كون المبيع على نفس ما شوهد عليه سابقا، فيلزم التناقض.
نفس العقد المتقوم بخيار،
نعم، في بيع المشاهد هكذا، حيث أخبر البائع عفوا المشتري يقول اشتريت منك ذاك البستان الذي رأيته قبل سنة وهو أقدم على الشراء بانيا على أن البستان بتلك الأوصاف السابقة، وإلا أصلا لما اشتراه. فإذا اشترط عليه إسقاط خيار الرؤية بحيث لو رؤي على خلاف المشاهدة السابقة لا يثبت له خيار، كان ذلك خلاف العقد والشرط الارتكازي القائم بينهما، فيلزم بالتالي التناقض وحصول الغرار، وأن المبيع لا يعلم وصفه، هل كما كان هل تغير، فيلزم أن يكون المبيع مبيعا غرريا. ان شاء الله غير واضح.
وبالنسبه للعقد الاخر يعني اذا بيع اخر
بيع ماذا؟ المفروض هو هذا في خيار الرؤيه، البيع هو هذا، بعد نفترض شيء اخر خرجنا عن محل البحث، هو اصل الفرض هكذا، اما اذا افترض فرض اخر لا مانع، لكنه خلاف البحث الان في خيار الرؤيه. وهذا المانع مدفوع أولا بما أفاده جمع من الأعلام كاليزدي في حاشيته على المكاسب جزء 2 صاد 544 ووافقه سيدنا الخوئي، من أنه لا يوجد غرار، وذلك لاطمئنان المشتري حين الشراء بكون المبيع على نفس تلك الأوصاف السابقة، وإلا لما أقدم أصلا على الشراء. فإذا فرض أنه مطمئنون فحتى لو أسقط الشرط لا يوجد غرر، لأنه إذا كان مطمئن يقول أنا مطمئن بأن البستان على تلك الأوصاف، إذن لا يوجد غرر لأنه مطمئن بأنه على تلك الأوصاف، فلا يوجد جهالة أثناء الشراء مع اطمئنانه، لا يوجد جهالة، واضح. وهذا الجواب لم يشر له المصنف. ثانيا، على فرض أن المشتري لا يعلم وليس مطمئنا بشيء، فمع ذلك لا يوجد تناقض فضلا عن الغرر، وذلك لأنه لا منافاة بين هذين الأمرين، وهما أن يقدم المشتري على شراء البستان بانيا على أنه بتلك الأوصاف السابقة التي شاهدها عليه، وبين أن يسقط خياره فيقول أنا أقدم دقق على شراء البستان على وفق ما رأيته سابقا، ومع ذلك في نفس الوقت أنا أقدم على شراء البستان بانيا على أنه بنفس تلك الأوصاف السابقة المشاهدة، ومع ذلك أسقط الخيار وألتزم بأنه لو تخلف المبيع عما شاهدته عليه فلا خيار لي، فيلتزم بكلا الأمرين، أن المبيع على طبق المشاهدة السابقة، وأنه لو انكشف عدم كونه على طبق المشاهدة السابقة لا يأخذ بالخيار ولا يوجب ذلك
نحن نريد أن نصحح مولاي.
كيف يجل الغرام؟
ما هو هذا الحال؟
هو أقدم على أساس أن المبيع على تلك الأوصاف السابقة التي شاهدها، وهو أن البستان مساحته 1000 جريد مثلا وفيه 1000 نخلة وهكذا، إذن وقال ألتزم بأنه إذا انكشف أن المبيع على خلاف ذلك أسقط خيارا. أثناء البيع ما في جهالة ولا في غرر، يعلم هو شرى شيء معلوم وهو بستان مساحته 1000 جريد فيه 1000 نخلة، إذن ما صار بيع مجهول كما هو الذي شيء خلف الجدار لا نعلمه، أقدم على شراء شيء معلوم. غاية الأمر انكشف بعد ذلك مثلا أن ما شراه خلاف ما كان يعلمه، وأنه 500 جريد وأنه 500 نخلة، لكن هو التزم قال أسقط خياري مهما كلف الثمن. نعم،
هل راجع الغرام لنفس المكلف خياره أو لا لنفس وجود
طارئ؟ هو أصلا ما في غرام من الأصل، هذا الكلام الذي ذكره الشهيد الأول غير تام، أصلا لا يوجد غرام من الأصل، نحن لا نسلم لأنه المبيع معلوم، ما شرى شيء مجهول، شرى بستان، ما شرى شيء غير معلوم الهوية، قال اشتريت البستان، غاية الأمر تخلفت بعض الأوصاف، وهذا عادة إذا تخلفت بعض الأوصاف يثبت خيار تخلف الشارع، هذا هو حقيقة الأمر. وهو قد أسقط هذا الخيار، لكن يسمى بخيار الرؤية، ولا حقيقة خيار تخلف الشرط كما سيأتيك. وهذا وارد في كل البيوع. أنا أشتري شيء إذا كان بهذه الأوصاف، هل يلزم الغرض؟ لم يلتزم أحد بذلك. أشتري منك العبد بشرط أن يكون كاتب غرض، لا يقول بيع صحيح، لكن إذا صار أمي ما يعرف يكتب ولا يقرأ شو تسوي به؟ يثبت لك خيار تخلف
هذا
الرقيب كل عقد معه. إذا كان الفرد إنه بيع مشاهد، مشترك الرقيب يعني. إيه نعم، هو شاهد من أول مفروض كلام من إن هذا زيد شاهد البستان وذهب إليه وسابقا، لكن بعد شهر صار عنده سيولة، فجاء للبائع قال أشتري منك ذاك البستان الذي اشترى، الذي شاهدته والذي تعشيت معك فيه
بالخصوص. بعد
هو شو خيار الرؤية؟ يعني ما هو خيار الرؤية؟ هو انه يطلع على نفس النبي؟
لا، خيار الرؤية يشتري شيء بناء على ان شاهده سابقا، بحيث لو بعد ما اشتراه وجد أحد ما الذي اشترى الذي شاهدته سابقا تغير، يثبت الخيار يقدر يستخدم به. فهو قبل شهر شاهد البستان وشراه ضانيا على تلك المشاهدة، بعد ذلك أخذ المفتاح مفتاح البستان لكي يذهب مع الأصحاب والأحباب، فتح البستان وإذا تلك النخيل ماتت قاوية على عروشها. قال لا لا، سامعها غاتي، مو هذا البستان اللي أنا باوعته قبل. يثبت خيار الرؤية، فسخت البيت، جيب الدنانير والدراهم، خذ البستان. هاي كيف؟
أقول بعد ما مررنا على كل الأحجار.
إيه؟ خلاص بعد، يعني كويتي وحراني ها ماني على كل حال. لبناني صحيح، سامح يحتاج يتعلم. خب طبق العبارة مولان الجليل، وأيضا فإن ارتفاع الغرار عن هذا البئ نعيد ما يصير. وأما خيار الرؤية فاشتراط سقوطه راجع إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف في العين الغير المرئية. فاشتراط سقوطه معناه إسقاط اعتبار ما اشترطاه، هذا التهافت في العين الغير المرئية. كيف يقول العين الغير مرئية مع أنها مرئية أصلاً؟ يعني المشاهدة هذا مرئية يعني سابقاً، لكنها حال العقد ليست مرئية، هذا مقصود. فكأنهما تبايعا سواء وجد فيها تلك الأوصاف أم لا، فصحة البيع موقوفة أصلاً على اشتراط تلك الأوصاف، هذا حقيقة البيع، هذا هو المفروض. وإسقاط الخيار في معنى إلغاء تلك الأوصاف، فكيف تجمع بين الأمرين؟ الموجب للبطلان، وهذا تنافي، لأن أصل البيع هو اشتراط أن يكون المبيع على تلك الأوصاف. فإسقاط الخيار يعني أنا لا ألتزم بتلك الأوصاف، يلزم غرام. خب مع احتمال الصحة، هذا الآن يدفع المصنف المانع، مع احتمال الصحة هناك يعني بخيار الرؤية. خب خليت البحث هناك، لماذا تخليه هناك مولاي احنا اخر السنة؟ مع احتمال الصحة هناك ايضا بخيار الرؤية كما سيأتيك. لماذا؟ لان مرجع اسقاط خيار الرؤية ما معنى هذا، انتقل مباشرة للجواب الثاني. احنا اشرنا الجواب اول ما اشار له، الان بدأ في الجواب الثاني. لأن مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلف تلك الشروط، لا إلى عدم التزام ما اشترطه، لا يقول أنا ملتزم بما اشترطناه، لكن إذا انكشف الخلاف أنا لا أخذ بالخيار، خلص ما في تهافت بين الأمرين. لا إلى عدم التزام، الالتزام موجود، لكن يقول أنا في نفس الوقت عندي التزامين، التزام بأنه على نفس الأوصاف، التزام بأنه لو لم يكن لا أخذ بالخيار. لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف، ولا تنافي بين الأمرين، بين أن يقدم على اشتراء العين بانيا على وجود تلك الأوصاف، هذا من جهة، وبين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلفت. فتأمل، إن كنت من المتأملين، وسيجيء تمام الكلام في خيار الرؤية. مولاي شيخ لحظة وخليت بعدين. فتأمل، قيل وجه التأمل إشارة إلى أن التنافي متحقق كما ذكر ذلك اليزدي في الجزء الثاني صفحة 545، قال إشارة إلى ما سيبينه بعد ذلك من التنافي وكونه راجعا إلى التناقض. اليزدي وكونه راجعا إلى التناقض، وأنه يبطل الاشتراط الرافع للغرر فيعود الغرر. هذا بذكره بعدين، خليه بعدين. خب تم الكلام، وكيف كان؟ تم كلامنا في أن اشتراط سقوط الخيار في للرؤية مسقط أو لا، فلا أرى إشكالا بالنسبة للغبن الذي هو محل بحثنا، فلا أرى إشكالا في اشتراط سقوط خيار الغبن. يعني ما يثبت إشكال الغرر من حيث لزوم الغرر، إشكال الغرر غير وارد، إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلا لم يلزم منه غرر. حتى لو لم يشرع الخيار خيار الغبن لم يلزم غرر، كما ذكرنا في المناقشة الثانية. إذن تم واتضح لديك يا مولاي بأن هذا المسقط الثاني تام، وهو اشتراط سقوط خيار الغبن في متن العقد لوجود المقتضي وهو المؤمنون عند شروطهم وفقدان المانع، حيث إن الموانع التي ذكرناها غير تامة. المسقط الثالث، تصرف المغبون. يا شيخ حيدر، تصرف المغبون بعد علمه بالغبن تصرفا خارجيا وليس تصرفا اعتباريا، سيأتيك الكلام في المسقط الرابع التصرف الاعتباري. والمقصود بالتصرف الخارجي يعني الإتلاف، مثلا كما لو أتلف المشتري المغبون العين التي اشتراها، أو التغيير كما لو غير المشتري المغبون هذا الحيوان الذي اشتراه مثلا وغبن فيه. فإذا تصرف المغبون في العين بالإتلاف أو بالتغيير سقط خياره، إذا كان تصرفه بعد العلم لا قبل العلم، علم بأن مغبون ما فسخ أتلف أو غير في المبيع. والبحث في هذا المسقط في عدة نقاط. النقطة الأولى، الدليل على مسقطية التصرف الخارجي في العين بعد العلم بالغرض. أفاد المصنف بأن الدليل هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي للسقوط بالتصرف فهو أحد مقتضيين، المقتضي الأول الإجماع المدعى من قبل بعض الأعلام كالسيد العاملي في مفتاح الكرامة جزء 4588 بأن التصرف يوجب سقوط الخيار، سواء كان الخيار خيار مجلس أم كان خيار حيوان أم كان خيار شر أم كان خيار غبن كما هو محل البحث. فتصرف المغبون يسقط خياره
بعد العلم. مولانا كلامنا اليوم بعد العلم، ثبت قبل العلم.
المقتضي الثاني، صحيحة علي بن رئاب التي مرت علينا في خيار الحيوان صاد 97، حيث جاء فيها جزاك الله خير: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فذلك رضا منه ولا شرط له، يعني لا خيار له، حيث دلت على أنه إذا تصرف المشتري في الحيوان خلال الأيام 3 التي له فيها الخيار سقط الخيار، وعللت ذلك بأن تصرفه رضا منه، والتعليل كما ذكرنا يعمم الحكم، فالرواية وإن كانت واردة في خيار الحيوان لكن ببركة التعليل تعمم لجميع الخيارات فتشمل خيار الغبن. إذن فالمقتضي لسقوط التصرف لسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم موجود، وهو إما الإجماع وإما صحيحة علي بن وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم. أحد مانعين: المانع الأول حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن مقتضى لا ضرار بقاء الخيار بعد التصرف لبقاء ضرر، حيث أن المغبون متضرر، تصرف أم لم يتصرف فهو متضرر، فالمفروض بقاء الخيار لأجل الضرر. ويلاحظ على هذا المانع الأول بأنه قاعدة لا ضرر امتناع، فلا تجري في مورد يكون خلاف الامتنان، وفي المقام جريانها خلاف الامتنان، لأن المغبون علم بالغاب ومع ذلك تصرف في العين، فهو كالذي أقدم على الضرر. فكما أن الذي يقدم على الضرر لا تجري القاعدة في حقه، كذلك المغبون إذا علم بالغبن وتصرف في العين لا تجري في حقه، لأنه يعتبر مقدم على الضرر. المانع الثاني: الإجماع على ثبوت خيار الغبن للمغبون كما تقدم ذلك في صفحة 158 حيث ادعى العلامة في ثلاثة من كتبه وابن زهرة في الغنية قيام الإجماع على ثبوت الخيار للمغبون وبالتالي فحتى لو تصرف المغبون يبقى خياره لأجل الإجماع ويلاحظ على هذا المانع بأن الإجماع دليل لبي والقدر المتيقن منه عدم تصرف المغبون في العين وأما إذا تصرف المغبون في العين خصوصا مع علمه بالغبن فلا إجماع على بقاء الخيار له واضح إذن فالمقتضي لسقوط خيار الغبن بالتصرف موجود وهو إما الإجماع إما صحيحة علي بن رياض والمانع مفقود حيث إن المانع المتوهم إما لا ضرر وإما الإجماع وكلاهما غير تام قل لا ما نسألك الآن إن قلت شيخ محمد عاشور إن قلت بأنه على فرض الشك يمكن إجراء الاستصحاب حيث إننا كان عندنا يقين بثبوت الخيار للمغبون قبل التصرف في العين وبعد تصرفه نشك هل زال خياره وارتفع أو أن خياره باق على حاله ومقتضى القاعدة استصحاب بقاء الخيار فلا معنى للتشبث بالقدر المتيقن عندك شك فأجري الاستصحاب في بقاء الخيار إن قلت هكذا قلت بأن الشك في المقام في أصل وجود المقتضي لثبوت الخيار أكثر من هذا المقدار فإن المقدار المتيقن لثبوت الخيار ما قبل التصرف ما لم يتصرف المغبون في العين وأما إذا تصرف فمن الأصل نشك في وجود المقتضي للخيار له فالمقام شك في وجود المقتضي لا شك في الرافع وقد بنى الشيخ الأعظم في الرسائل لا شك في الرافع وقد بنى الشيخ الأعظم في الرسائل على أنه إذا كان الشك شكا في المقتضي لا يجري الاستصحاب ولعله لذلك أشار بقوله فتأمل إلى أن المقام من موارد الشك في المقتضي لا المانع حتى تقول بجريان الاستصحاب وإذا كان في المقتضي لا يجري الاستصحاب من أصله وأساسه بعد عدنا وقت خمس دقائق وأسألك الدعاء حتى نخلص على هاي الصفحة يمدي ما فيه شيء بسيط جدا أسهل مما تتصور إن قلت يا مولانا ومرتجانا بأنه قام الإجماع على أن خيار الغبن لا يسقط بالتصرف حيث إن الأعلام صرحوا بأن جميع الخيارات تسقط بالتصرف إلا خيار الغاب لا يسقط بالتصرف. فكيف تقولون أنه التصرف يوجب سقوط خيار الغاب مع قيام الإجماع على أن كل الخيارات تسقط بالتصرف ما عدا الغاب؟ قلت بأن مقصود الأعلام من عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف فرض قبل العلم لا فرض ما بعد العلم. فإذا كان تصرف المغبون قبل علمه بالغبن فهنا لا يوجب سقوط الخيار بخلاف خيار العيب وخيار التدليس. فالتصرف مسقط على كل حال قبل العلم بعد العلم، لذلك خصصوا خيار الغبن لأنه يسقط بعد العلم ولكنه لا يسقط الخيار قبل العلم. بس ما حد مشي أعين مولاي، وإن لم نقف على تصريحا لهم على تصريحا لهم بذلك بهذا التفصيل، لكن هو هذا ما يقتضيه الدليل. طبق مولاي طبق، اللي يريد يمشي على راحته بعد مولاي، واللي يريد يطبق يطبق. خوف الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغب. تصرف يعني في العين بالإتلاف بالتغيير كما سبق ذلك وبحثه. ويدل عليه هذا الكلام الآن في النقطة الأولى، يدل عليه وجود المقتضي فقدان المانع. ما هو المقتضي؟ واحد، ما دل على سقوط خيار المجلس والشرط به يعني بالتصرف مع عدم ورود نص فيهما. إذا ما الدليل؟ الإج ما هذا الدليل؟ ما في نص، النص ورد في خيار الحيوان، إذا هذا المقتضي الإجماع كما نقلناه، وهو إطلاق بعض معاقد الإجماع كما في مفتاح الكرامة. المقتضي بأن ما هو معقد الإجماع؟ بأن تصرف ذي الخيار يعني تصرف المغبون مثلا فيما انتقل إليه إجازة يعني التزام بالبيع إمضاء، لأن تصرف قالوا خلاص إذا من له الخيار تصرف هذا إجازة منه والتزام بالعقد. وفيما انتقل عنه لو تصرف من له الخيار فيما انتقل عنه يعني في الثمن كان تصرفه فاس كما لو تصرف المغبون في الثمن، هذا يدل على أنه فسخ البيع ولا لماذا تصرف في الثمن معناته أنه مو راضي بالبيع. المقتضى الثاني والعلة المستفادة من النص صحيحة علي بن رياض في خيار الحيوان المستدل بها في كلمات العلماء على السقوط وهي الرضا بلزوم العقد، هذا العلة الرضا حيث قال الإمام فذلك رضا من، وهذا التعليل يعمم الحكم. فنتعدى من مورد الخيار الوارد وهو خيار الحيوان إلى كل خيار. خب مع أن الآن هذا أشار لمرحلة المانع، المانع الأول دليل لا ضرر، حديث لا ضرر، مع أن الدليل هنا إما نفي الضرر هذا المانع الأول، المانع الثاني وإما الإجماع على أن خيار الغبن لا يسقط بالتصرف، والأول يعني لا ضرر منتفي. لماذا؟ فإنه كما لا يجري لا ضرر مع الإقدام عليه كذلك يعني مع الإقدام على الضرر لا يجري لا ضرر لأنه امتناني، لا يجري أيضا لا ضرر مع الرضا به، مع الرضا بالضرر يعلم بوجود الضرر يتصرف يعني راضي، مع الرضا به بعده يعني بعد العلم. وأما الإجماع هذا الدليل المانع الثاني فهو غير ثابت مع الرضا قدر متيقن من قبل العلم، أما بعد العلم لا. هذا إن قلت إلا أن يقال إن الشك في الرافع يعني الشك في الرافع فيجري الاستصحاب لا الدفع يعني لا المقتضي، وإذا كان الشك في الرافع يجري الاستصحاب فيستصحب فتأمل. هذا التأمل بينا قلت إن المورد
من الدفع،
يعني الشك في المقتضي لا في الرافع. إن قلت الثانية أو ندعي أن ظاهر قولهم الأصحاب فيما نحن فيه إن هذا الخيار، يعني خيار الغبن، لا يسقط بالتصرف، شموله للتصرف بعد العلم بالغبن واختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلك، يعني قالوا كل الخيارات تسقط بالتصرف إلا خيار الغبن، وكلامهم مطلق يشمل ما قبل العلم ما بعد العلم. قلت لكن الإنصاف إن كلام الأعلام خاص بما بعد الذي عفوا بما قبل العلم، هذا الذي لا يسقط، أما بعد العلم بعد العلم لا يشمل كلامه، يعني يسقط. لكن الإنصاف عدم شمول التصرف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن، وغرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار، لماذا استثنوا خيار الغبن؟ أن التصرف مسقط لكل خيار ولو وقع قبل العلم بالخيار، كما في العيب، خيار العيب يسقط قبل العلم بعد العلم، والتدريس خيار التدريس يسقط قبل العلم بعد العلم، إلا خيار الغبن، لذلك استثنوا خيار الغبن. ويؤيد ذلك ما اشتهر بينهم من أن التصرف قبل العلم بالعيب والتدليس ملزم، صرحوا بذلك أن خيار العيب يسقط بالتصرف حتى قبل العلم بالعيب أو بالتدليس لدلالته على الرضا بالبيع، فيسقط الرد وإنما يثبت الأرش، خلاص يتعين للمشتري الذي اشترى معيبا الأخذ بالأرش في خصوص العيب لعدم دلالة التصرف على الرضا بالعيب، وهذا بيجيك مفصل في خيار العيب وكيف كان. فاختصاص التصرف الغير المسقط الذي لا يسقط في كلامهم بما قبل العيب لا يكاد يخفى على المتتبع، هذا مقصودهم من أن ما يسقط التصرف قبل العيب وكلامنا الآن بعد العيب، دير بالك غاتي. نعم لم أجد لهم تصريحا بذلك، أنا ما وجدت تصريح أنهم فصلوا قبل العلم بعد العلم، أنا ما وجدت، لكن هذا مرادهم وإن لم أقف على تصريح، لم أجد لهم تصريحا بذلك عدا ما حكي عن صاحب المسالك الشهيد الثاني وتبعه جماعة النراقي، مع أنه ما يهم إذا اقتضى الدليل للسقوط فلا ينبغي الاستشكال من جهة عدم تصريحهم، مجرد انهم ما صرحوا ما يوجب القول بثبوت الخيار حتى بعد العلم، بل لا خيار لان الدليل قام وهو صحيحة علي بن رئاب مثلا وهو الاجماع مثلا، صرحوا او ما صرحوا فلا بد ان نحمل كلامهم على عدم مسقطية خيار الغبن بالتصرف اذا كان التصرف قبل العين. النقطة الثانية إشكال وجواب، يأتي والحمد لله رب العالمين.